السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة في برنامجنا حول الأمثال في القرآن، وما زلنا نتحدث عن مقدمة حول علوم القرآن، وكيف أن الله عز وجل ساق لنا كم كبير من العلوم التي أحدثها القرآن الكريم لم يكن للبشرية بها سابق عهد. بل أقول ما هو أجل من ذلك، ليس فقط القرآن محدثها، بل جعل الله عز وجل هذا الكتاب من مبتداه إلى منتهى كتاب تحدي للبشرية. أقول كتاب تحدي، وهذا من عجائب المعجزات التي سيقت على يد الأنبياء جميعا. فكل نبي أوتي معجزة تتعلق بشخصه، مرتبطة بحياته، على مثلها يؤمن قومه، كما جاء في الحديث: ما بعث الله نبيا إلا آتاه الله من آياته ما على مثله يؤمن قومه. قال: وأوتيت القرآن ومثله معه. كل نبي أعطي معجزة من جنس ما تفوق فيه قوم، فلو أعطي النبي معجزة وقومه لا علم لهم بها لادعوا وزعموا أنهم لو علموا لأتوا بمثل هذا. لكن الله عز وجل أعطى كل نبي معجزة في العلوم التي تفوق فيها قومه وبرعوا، فجاءهم بما يفوق طاقاتهم بعد أن بلغوا الغاية. على سبيل المثال للحصر، قوم فرعون بلغوا نهاية في السحر، تحير علم السحر أصبح بالنسبة لهم من أشهر العلوم التي تدرس، بل أقاموا له مدارس وجامعات، بل ارتقوا في تعلمه إلى أعلى التخصصات، الماجستير والدكتوراه كمان. لماذا؟ الذي لا يقرأ واقع البشرية الذي بعث فيه الأنبياء لا يعرف حقيقة ما هو قائم. قوم فرعون، فرعون كان رأس لدولة كبيرة، كانت من أعظم الدول في تاريخها ومن أكبرها، حكم مساحات كبيرة من الأرض، كم كبير من البشر، وصل لمراحل أن الفرعون نفسه كانت تسليته وتسريته بالسحر، فكان هو الفن الذي له القبول في الأرض، الفن الذي يعشقه الحاكم، وكما قالوا في المثل: الناس على دين ملوك، وكما قالوا: إذا كان رب البيت بالدف قارع فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فرعون عاشق السحر، فبدأ ينتقي من السحرة صفوتهم ليسليه ويسري عنه في وقت فراغه وحاجته. يقوم السحرة بدور الإعلام، يعني هم بديل الأفلام في عصرنا، والتمثيليات والمسرحيات والفضائيات والشبكة العنكبوتية وغيره، كان البديل عندهم السحر. فلما تعلق فرعون بالسحر، كل من حوله تعلق بالسحر، فكل وزير أو أمير أو سفير أو رجل أعمال خصص مبالغ من المال وانتقى ساحر اختاره عينه وأغدق عليه أغلى الأموال حتى صارت طبقة السحرة هي أعلى طبقة بعد علية القوم، هي الفوق المتوسط، هم من اقتربوا من الحاكم وكل من حوله من وزراء ومن رجال أعمال. فأصبح كل واحد في الملأ في علية القوم له ساحر خاص به أو سحرة خاصة به، منهم من التقى ساحر اثنين ثلاثة وعينه ولهم راتب، وراتب عالية جدا. فكان النتيجة أن الشعب المصري كله في هذا التوقيت كانت أمنيته أن يكون ابنه ساحر لعله ينال هذه المنزلة عند سفير أو أمير أو رجل أعمال فيتقاضى أعلى الرواتب فيرتقي بمستواه إلى هذا المستوى المد العالي. فكان النتيجة إن الأباء أكرهوا الأبناء على تعلم السحر. أين لما كان هناك معروض كبير وطلب شديد انتشرت المدارس في مصر وانتشرت مستوياتها من الابتداء الإعداد للثانوي للجامعة للدكتوراه حتى تخرج جيل كبير من السحر. ونرى هذا حين حدث وبعث نبي الله موسى بهذه الآية التي ظنوها في البداية سحر أو تعمدوا اتهامها بالسحر. لما جاء نبي الله موسى إلى فرعون في بداية الأمر وهدده بالسجن والقتل قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنا مصدقين. يقول تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونلحظ ملحظ عجيب، لما أمر الله نبيه موسى أن ألقي عصاك حين لقيها أول مرة قال فإذا هي حية تسعى فأنسها. لما جاء عند الفرعون قال ثعبان مبين. الحية أضخم من الثعبان لأن لها بطن يحمل ورحم يحمل وهذا يعطيها سعة كبيرة جدا، ولذلك الحية أخطر من الثعبان لأن هي التي تدافع عن أولاد الثعبان دور التلقيح ثم انصرف، أما الحية فهي التي تحمل وتلد وترعى ولذلك سمها أشد فتك من سم الثعبان. وحتى في المثل الذي يقولونه الحية تخلف حوية وإن خسعت تجيب تعبان، يعني الأصل فيها أنها تنجب حية مثلها فإذا يعني لم تنجب ما يرضي جاءت بثعبان. فهذه الحية لما رآها نبي الله موسى في البداية علم أنها آية عظيمة جدا 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 وأنها تقوى على المواجهة، فأعطاه الله عز وجل أكبر سعة لها لأنها لا تواجه موقف بل مواقف. فلما جاء نبي الله موسى إلى فرعون وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فرعون ما كان يحتاج حية، احتل الثعبان فقط، فجاءت على هذه الصورة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يبقى أول من اتهموا بالسحر كان الملأ، فرعون بعد هذا ردد، لكن أول لقاء الذي جاء ذكره في سورة الأعراف وهذا أول حوار حدث وحضره الملأ، فكان الرد بهذا الأسلوب، هم الذين اخترعوا هذه الاختراعة وهذا التأليف واتهموا نبي الله موسى بالسحر إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. لم يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، بخلاف لما تحدث فرعون يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، لا، الملأ يعلم أن موسى لن يخرجهم من أرضهم بسبب السحر ولن يقوى على هذا، لذا قال يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هم الذين قالوا له فماذا تأمرون لم يمكنوا حتى من إجابة، هم الذين تولوا الإجابة، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن الحاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا هنا أرسل ولم يقولوا ابعث، أرسل لسحرة الملأ هنأتوك بهم هنواجه بهذا العدد المحدود اللي حول الملأ، الملأ الوزراء ورجال الأعمال والمحيطين بالحاكم المقربين منه. وجيء به، كم كان عدد سحرة الملأ بس؟ 3000. 3000. ولذلك السياق هنا يحدثنا عن حوار مختلف تماما تماما عن حوار آخر سيأتي. الحوار الأول اللي حصل وجاء فيه السحرة كانوا سحرة الملأ، لذا يقولوا وأرسل في مدائن حشرين يأتوك بكل ساحر عليه. ساحر لم يقل سحار، سحار في الآية الأخرى في الموضع الآخر، هنا قالوا يأتوك بكل ساحر عليه. وجاء السحرة، لذا جاء العطف بالواو، مجرد أن أرسل جاءوا لأن مقربين جدا. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا، لم يستفهموا. دي قراءة يعني قراءة حفص وموافقة، قالوا إن لنا لأجر، بعضهم قرأها إن لنا، لكن إن لنا أبلغ في هذا الموضع. إن لنا أجرا مطالبة بمكافأة، هم أصلا موظفين ولهم راتب، خلاف من سيأتي بعد ذلك ليس لهم وظيفة عند فرعون، بل جاءوا من خارج خالص تماما. قالوا إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. أنتم فعلا مقربين، أنتم ملأت علة القوم، لذا قالوا وإنكم لمن المقربين، بخلاف لما جاء السحارين في الموضع الآخر لم يكونوا سحر عاديين بل كانوا سحارين، ولذا قالوا أرجه وأخاه، مش أرسل، أرجه انتظر شوية دينا فرصة نجمع لك كل السحارين المحترفين، وهذا حوار آخر في موضع آخر يوم الزينة. يبقى الحوار الأول تم في بيت الفرعون، الثاني تم يوم الزينة على الملأ حضور الناس جميعا كما قال تعالى وقيل الناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، استفهموا يعني إحنا لو انتصرنا هتكرمنا، قال نعم وإنكم إذا لمن مقرب، إن فزتم وغلبتم عندها أقربكم، لكن هنا قال وإنكم لمن مقربين. ولذلك لأنهم أصحاب حق وعلية يعني سحرة الملأ وداخلين خارجين على القصر، كان الرد بهم والمبادرة منهم لما قالوا وإنكم لمن المقربين بالفعل. قالوا يا موسى إما أن تلقي، هم الذين بدأوا الحوار وهم الذين طلبوا المناظرة، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي، بخلاف السحرين الذين جاءوا من خارج القصر ولا علاقة لهم بالقصر أصلا، لم يطلبوا من سيدنا موسى هذا الطلب بل هو الذي طلب منهم، قال ألقوا ما أنتم ملقون. يبقى اللي طلب في المرة الثانية سيدنا موسى، قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، إذا تملقوا وتحدثوا بعزة فرعون. لكن المرة الأولى لا، قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون حمقين، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم إلى آخر الآية. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن سحرة الملأ خلاف السحارين. الحوار الأول عدد السحرة كان 5000، المرة الثانية كما ذكر بعض المؤرخين 80000 سحار، أستاذ جامعة متخصص ساحر يبقى واحد مؤهل عادي، لكن سحار محترف أستاذ متخصص. فالحوار الأول كان مع سحرة الملأ ودول ناس عاديين عشان راتبهم هينة على الملأ، وهذا دأب أهل المال لا يقرب يعني إلا من يأخذ نتائج أضعاف الذي يدفعه له، بخلاف السحرين أسد الجماعات دول محترفين لأنهم ربوا أجيال على السحر. تخيل أمة وصلت لهذه المرحلة من السحر، يأتيهم نبي الله موسى بعصا يلقيها في المرة الأولى تجمع 3000 حبل على عصا فتبلعها في بطنها تلقف ما يأفكه. في المرة الثانية سيدنا موسى من كثرة 80000 حي على ترعى في الأرض تلعب، في المرة الثانية مع الملأ مع الأساتذة خاف. في الأولى القرآن لم يذكر خوفه، لكن في الثانية يقول تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تلقف هنا أنسها ما ذكرش الحية لكن قال تلقف ما صنع، وفي قراءة تلقف ما صنع، يعني لا تنتظر أن يلقوه قبل أن يصل الأرض تلقفه تبلعه، يبقى أكلت ما على الأرض وكل ما سينزل بعد ذلك تلقف. ففي المرة الثانية الراجح أنها حية بطنها واسعة تسعة 80,000 حبل على حصى. الآية نفسها تبهر من لا يبهر، ولذلك السحر أنفسهم يروا وإن ألقوا حبالهم عصيهم ورآها الناس حيات إلا أنهم هم يرونها حبال وعصي لا يرونها حيات. هم سحروا عين الناس لكن لم يسحروا هم، لكن لما ألقى نبي الله موسى عصاه وصارت حية حية بالفعل وتلقفت ما صنعوا، السحر أنفسهم من انبهارهم بالآية خروا سجدا لله. فألقي السحر، العبارة دقيقة جدا، فألقي بمنتهى القوة والنشاط والهمة والعزيمة والإرادة، ألقي السحر ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سواء السحرة سحرة الملأ في الموقف الأول حدث منهم هذا، والسحرين كذلك حدث منهم هذا. ففي المرتين تكرر نفس الفصل، لكن ردة الفعل مع السحرين غير السحرة، مع سحرة الملأ غير أساتذة الجامعات، مع الموظفين اللي هم رواتب غير اللي جاي يطلب مكافأة، اختلف الموقف. ولذلك هنجد الرد في سورة الأعراف الخاص بالملأ أو سحرة الملأ ردهم كان رد الخائف اللي هيقطع راتبه وهتدمر حياته. قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، أنت بتتوعدنا بالقتل اللي إحنا إيه اللي عملناه، ما الذي ارتكبناه، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ثم تضرعوا لله ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لكن السحرين لأن لهم رواتب مختلفة ومستغنين عن فرعون وجايين للمكافأة فقط وللقرب كان ردهم عنيف جدا، قالوا فاقض ما أنت قاض، اضرب دماغك في رأسك في الحائط، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فكان رد السحارين عنيف جدا قوي جدا، ليس رد الخائف على راتبه ومعاشه، إنما رد المستغني بالحق عن جميع الخلق. فلما بلغوا هذا الشأن العظيم جدا جدا في السحر جاءهم نبي الله موسى بآية تفوق كل ما يعرفونه وما وصل إليه أسمى العقول عندهم، قمة السحر السحرين. فجاءت الآية في جنس ما تفوق فيه فأعيت الجميع، الطبقة المتوسطة والطبقة العالية من السحر، الساحرين والسحرين. هذا معنى خطير جدا جدا. إذن جاءت المعجزة في جنس ما تفوق فيه الناس. لما وصل قوم ثمود إن تمكنوا من الجبال حتى حولوها لأودية، الجبل نفسه كما قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، مش أخذوا قطعة من الجبل كما نفعل الآن كالرخام والجنريت وغيره ثم نضعها في البيوت، لا، الجبل نفسه نحتوه من الداخل ومن الخارج، جعلوا الجبل نفسه عمارة فنحتوها من الخارج ونحتوها من الداخل، كل حاجاتهم جعلوها فيها، السرير نحت في الجبل، الكرسي نحت في الجبل، المنضدة نحت في الجبل، الفسحة نحت في الجبل، الحمام نحت في الجبل، جلسة الحمام نحت في الجبل، فنحتوا من الجبل البيوت. ولذا يقول تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وفي الأخرى آمنين. فكانت أمن رهيب جدا وعمارة فارهة جدا جدا جدا. لما برعوا في الجبال وغاصوا في أغوارها وقسموها وفصصوها وتلاعبوا بها، جاءتهم الآية بالجبل لما طلبوا من النبي صالح الآية، دعا الله فانفلق الجبل أمامهم فخرجت منه حية. حد يملك يطلع يخرج حية من جبل؟ حية جمل، ناقة ضخمة جدا، وناقة ما رأوا لها مثيل في النوق التي يعرفونها، ناقة واحدة حليب يوم منها يكفي إطعام ثمود بالكامل يومين كاملين، وجعلها الله لهم آية، وطلب منهم أن تشرب من البئر هي يوم وهم يشربوا يوم. اليوم اللي يشربوا فيه الماء يخزن الماء ليومين، واليوم اللي تشرب فيه يأخذ حليبها فيأخذ من حليبها ما يكفيهم يومين، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا بسوء. ورغم أن الآية جاءتهم في قمة ما برعوا فيه وأعيتهم، عز منهم من آمن، عز منهم من آمن، منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون، وأكثرهم الفاسقون، والنهاية عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لأن شعروا أنهم في أمان لا يمكن رب العباد يهلكهم وهم في هذه البيوت الآمنة جدا في أغوار الجبال. وذلك رب العباد يعني جعل النكال بهم شديد جدا، صيحة قتلتهم وهم في أأمن أماكن على وجه الأرض، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. إذا ندرك هذه المعاني، المعجزة جاءت في جنس ما تفوق فيه الناس. القرآن الكريم لم يأتي لفريق دون فريق، ولا لأمة تفوقت في جانب دون أمة، بل جاء للعالمين الإنس الجن الملائكة وغيرهم من الخلق، وجاء لكل الأجيال من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فكان لابد أن يعطى من الإعجاز ما يبهر عقول كل هؤلاء مهما بلغت علومهم ومهما تفوقت في أي مجال عقولهم. إذا ما جاء بمعجزة، بل جاء بألوان من المعجزات شتى شتى، لا حد له ولا حصر. كل يوم الناس مع التطور العلمي في أي مجال يجدوا في القرآن ما يبهرهم في المجال الذي برعوا فيه، وسيستمر هذا العطاء للقرآن الكريم إلى قيام الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كم بكبير المعجزات المادية التي ارتبطت بشخصه، وهذا هو ثابت في كل الأنبياء. عصا موسى ارتبطت بنبي الله موسى، لما مات أين العصا؟ ناقة صالح ارتبطت بنبي الله صالح، لما ذبحوها انتهت الآية، وهكذا. نبي الله عيسى كان يبرئ الأطمة والأرض والروح الموتى على حياته، رفع النبي المسيح عليه السلام توقفت المعجزة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي المعجزات المادية من فوق هذا، يعني بعض أهل العلم عدت المعجزات المادية التي يعني عاشها النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزت 1000 معجزة، منها معجزات أضخم من كل ما جاء بالأنبياء. انشقاق القمر ورآه الناس عيانا، حين انشق القمر نزل في القتيل ورآه أهل مكة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فإذا ندرك، ورغم أنه سبحانه وتعالى أعطى نبيه محمد هذا الكم الكبير من المعجزات التي على مثلها يؤمن قومه ومن عاشوه ومن عاصروه، إلا أن رسالته هي خاتم الرسالات، ولن تستغني البشرية عن المعجزات. فأبقى الله معجزته إلى قيام الساعة، وتكفل الله بحفظها، وجعل المعجزة هي عين منهجه، هي القرآن الكريم. لذا وصف الله هذا الكتاب بهذا الوصف العجيب، قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، سكت عن جواب كل العلماء قالوا لكان هذا القرآن. القرآن المبهر المعجز ليس في باب بل في كل الأبواب، ليس في مجال بل في كل المجالات التي يمكن أن ترتقي فيها عقول البشرية في أي جيل آت من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، بل عقول الإنس وعقول الجن، فلم يأتي إلا لكل هؤلاء كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لكل العوالم. فجاء في القرآن ألوان من المعجزات لا حد لها، منها هذه العلوم، كل علم منها أعجز في بابه. يبقى إذن كل علم لوحده جاء فيه من العلوم والمعلومات ما يبهر كل من تفوقت عقولهم في هذا الباب. سبحانك رب، سبحانك رب. إذن نحن أمام مش كتاب، ليس كتاب عادي، لا، ده أبواب الإعجاز فيه لا تحصى، لا تحصى. لو تكلمنا عن الحروف، الحروف في نظمها أعجزت، والحروف في معناها أعجزت، الألفاظ في نظمها أعجزت وفي معناها أعجزت، الأساليب في نظمها أعجزت وفي معناها أعجزت، النظم والسياق هذا باب واسع، إن جاء نظما أو جاء متشابها إذا خرج أهل العلم منهم بأخطر علمين: علم النظم وعلم متشابه النظم. وهذه من أخطر العلوم التي ظهرت أهل اللسان واللغة، كيفية تركيب الجمل مع بعضها وجمع موضوعاتها، مع أن ظاهر السياق قد يكون مختلف لكن في حقيقته مؤتلف. جهلنا بائتلافه لا ينفيه، فالعيب فينا لا في نظم القرآن. شيء عجيب، شيء عجيب 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 رهيب. الحديث عن علم النظم وعن علم متشابه النظم وغيرها معلوم التي جاء في القرآن الكريم شيء يذهل العقل. إن تحدثنا عن النحو والصرف، عن النحو أعجز فيه، عن الصرف أعجز فيه، البلاغة أعجز فيها، البيان أعجز فيه، البديع أعجز فيه، وقس على هذا ما من علم تطرق القرآن الكريم إليه إلا وأعجز في بابه، أعجز. حتى العلوم المادية الملموسة قد تكون ملموسة عندنا، محسوسة، علم الحساب مثلا، من علوم الحساب علم المقاييس، تقسيم تاريخي كيف تقسم؟ البشرية في تاريخها لها نتاج في هذا، كل نظام وكل بلد عمل قوانين للمقاييس، جمعوا كل قوانين المقاييس على الأرض وضعوها أمام نص القرآن، ستذهل يقينا، ستبهر العقول، لأن الأمر فوق طاقات العقول. كل علم المقاييس في القرآن جمعه الله في 3 آيات فقط، 3 آيات: يوصيكم الله في أولادكم في سورة النساء، الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم في سورة النساء، وآخر آية في السورة آية الصيف: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، سواء آية الصيف أو آية الكلالة. 3 آيات جمع الله فيها كل قواعد وأحكام علم المقاييس بشكل يبهر العقل، يبهر العقل. الذي لم يدرس علم المقاييس لا يعرف هذه الحقيقة. يعني أختم حديثي بقصة طريفة وقعت عندنا في مصر أيام السادات في السبعينات. أراد رأس الدولة أن يغير قوانين المقاييس، وكانت وفق الشرع الإسلامي قبل أن يتولى، من بقايا فترة الخلافة العثمانية، فأراد أن يغيرها أو الحول الشخصية. ووقتها ثار العلماء عليهم ثورة عارمة، لكن جرى في طريقه وأتى بخمسة علماء فقهاء دستوريين متخصصين في علم المقاييس، وطلب منهم طلع عجيب انه يدرسوا قوانين مؤلفة الشريعة الإسلامية، واغلبهم كانوا فرنسيين، ومن خلال وخاصة انهم في كثير من القوانين عندنا طبق القوانين الفرنسية، فارادوا ان يوفقوا ما بين الشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية، وضعوا قانون جديد يوافق بين او يجمع بين الاثنتين، بين القوانين في نظري الحديثة الموجودة في فرنسا وفي غيرها والقوانين الموجودة في الشريعة الإسلامية. وكان حقيقة يعني أمر مبهر أن الخمسة لأول مرة يدرسوا قوانين مؤلفة الشريعة الإسلامية. هم قالوا هذا، أن احنا درسناها في القوانين البريطانية والقوانين الفرنسية والقوانين الإيطالية وقوانين عدة دول في العالم، أمريكية وغيرها، لكن كان لأول مرة يدرسوا قوانين المؤلفة الشريعة الإسلامية. لما درسوها أسلم الخمسة، وكان حقيقة موقف عجيب، وخرجوا بخلاصة عجيبة. قالوا درسنا كل ما درسنا من قانون الأرض، ما من قانون على وجه الأرض تقسم فيه التركة وتأتي مسائله منضبطة قط في كل قانون الأرض. جل المسائل إما يأتي النتيجة بالزيادة أو بالنقصان، جاءت النتيجة بالزيادة لمن تذهب؟ قانون الحمار. لا، هو ليس الحمار، هو أضيعه الحمار. إن جاءت بالنقص، من أين نأتي الورثة بالنقص؟ ولك القانون الحمار. قالوا لما درسنا الشريعة الإسلامية ذهلت عقولنا، ما من مسألة بحثناها إلا وجدنا النتيجة في النهاية بالواحد الصحيح من غير زيادة نقصان في كل المسائل وفي كل افتراضات. فعلمنا أن هذا القانون فوق طاقات العقول، هذا كلام علام الغيوب وليس كلام البشر. وقس على هذا، الوقت انتهى، لكن إن شاء الله تعالى للحديث عن هذا الأمر بقية، إن كان في الأمر بقية والتقينا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وينفعني وإياكم بالقرآن الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصتك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير من استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.